بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
المقومات المثالية للمجتمع المسلم
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن ابن صالح المحمود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ظل عالم الانفتاح فيما بين الشعوب عن طريق هذه العولمة بأذرعتها المختلفة وبالوسائل الإعلامية المخترقة المتنوعة وما يتبع ذلك من تأثير، في ظل ذلك كله تكون الحاجة ماسة إلى بيان المعايير المثالية للمجتمع السليم. وأحب أن أذكر بأمرين: أحدهما أننا حينما نقول المثالية فإننا نقصد بها المثال الذي يحتذى، ولا نقصد به أن هناك إمكانية لوجود مجتمع كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن هذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه لبني آدم، وإنما نقصد أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسله وأنزل كتبه أراد لبني آدم أن يسلكوا الطريق الصحيح في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى وعمران هذه الأرض على الوجه الذي يرضيه. ومن ثم صار اللحاق بذلك المثل الأعلى المتمثل في رسالات الله سبحانه وتعالى، والمتمثل بالنسبة لنا في رسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، صار هذا منطلقا للمسلمين على مدار التاريخ يسعون ويسعون ويجدون ليصلوا إلى ذلك المثال. والأمر الثاني أن الأحداث الأخيرة التي عاشها العالم ترسخ مهمة المسلمين في إظهار هذا النموذج العالي للإسلام في عقيدته ومنهجه وبنائه الحضاري الحقيقي، فقد سقطت قناعات وقناعات كانت في الأزمنة الماضية تغري كثيرا من الناس ولربما تصدهم عن دينهم. أيها الإخوة، هناك منطلقات فكرية عقدية لتكوين المجتمع المثالي طالما دعا إليها الفلاسفة ومن يسمون بالحكماء، وكذلك أيضا المفكرون على مختلف مشاربهم ومنطلقاتهم. ولطالما كان المجتمع المثالي أو ما قد يسميه البعض بالجمهورية المثالية كما كانت لأفلاطون أو لغيره من الفلاسفة، ربما كانت غريزة تدغدغ كثيرا من الناس يريدون أن يصلوا إلى نماذج عالية منها، فتعددت بهم طرائقهم ومناهجهم. فهناك الاتجاه الليبرالي الذي جعل الغرب قبلته ورأى الغرب بكل ما فيه مجتمعا مثاليا يتمنى لو أن المسلمين والعرب ساروا على ذلك المثال وخطوا بتلك الخطوة. وهذا الاتجاه لا يزال قائما في العالم الإسلامي والعربي وله دعاته، وإن تنوعت في كثير منهم توجهاتهم الفكرية. وهؤلاء يرون أن الغرب بحضارته وقوته السياسية والثقافية والعسكرية ونحوها يرونه مثالا يمكن أن يحتذى، ويتمنون أن لو ساروا على ذلك النمط من الحياة الغربية. وهناك اتجاه آخر ثوري أحيانا حداثي فكري جعل التنكر للإسلام أساسا لقيام مجتمع مثالي، فهو يطمح إلى مجتمع لا تعقده ولا تقيده قيود الدين وأحكامه وتشريعاته، وإنما يريد مجتمعا قد أخذ فكره من مختلف المنطلقات الفكرية مشرقا ومغربا، وكل يأخذ بما شاء. أما قيود الدين ومتاعب الدين كما يصورونه فهو يراه أعظم معوق لقيام مجتمع يطمحون إليه. وهناك أصحاب النظرات الأحادية في هذا الباب، فمنهم من يجعل الاقتصاد هو كل شيء وبه يقوم المجتمع المثالي، فتجده يطمح إلى نمو اقتصادي ويجعل الاقتصاد هو الغاية، وليس عنده مانع من أن يدوس دينه وعقيدته وأحكامه وتشريعاته في سبيل نمو اقتصادي عال، لأنه يقدس المادة ويرى أن المجتمع الذي تزهر فيه وتنمو الناحية الاقتصادية هو المجتمع المثالي. وهناك من يجعل مجالا من مجالات الحياة رخيصا هو المنطلق، كمن يجعل الفن الرخيص منطلقا لمجتمع مثالي ويرى أن المجتمع الذي يبرز فيه هذا الفن هو المجتمع الراقي العظيم. وهناك من يجعل من إحياء الآثار الجاهلية والقوميات أساسا لوجود مجتمع عظيم، فتجده ينطلق لبناء المجتمع من خلال تلك المنطلقات القومية والوطنية ونحوها، ويراها أساسا لبناء مجتمع متكامل مثالي. هذه أبرز المنطلقات الفكرية، عرضناها باختصار لأنها ليست موضوعا لحديثنا اليوم، وإنما حديثنا عن المنهج الحق وعن منهجنا نحن المسلمين في هذه القضية المهمة، ألا وهي التجربة أو ما يمكن أن نسميه بالمقومات المثالية للمجتمع الصحيح والسليم، وهل هذه موجودة أم لا؟ وأقول ينبغي أن نعلم ونحن نتطرق لهذا الموضوع المهم في عالم يعيش اليوم أحداثاً كباراً وانشقاقات فكرية وأخلاقية متنوعة ربما تؤثر على مستقبله في السنوات القادمة، ينبغي أن نعلم أن المجتمع، أي مجتمع، إنما هو بناء متكامل في نواحيه الإيمانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. ومن ثم فلا يمكن دراسة ظاهرة معينة دون معرفة تأثرها أو تأثيرها في البقية. وهاكم المثال: من يريد دراسة دور القلب طبيا في الجسم فلا يمكن أن ينتزعه لوحده، ولا بد إذا أراد دراسة حقيقية أن يدرسه وهو داخل الجسم يؤثر ويتأثر. وكذلك أيضا القضايا الاجتماعية، فمثلا قضية المرأة لا يمكن أن تطرح على أنها قضية لوحدها منعزلة، وإنما يجب أن تؤخذ من خلال تأثرها وتأثيرها في المجتمع. ومن ثم فكم يجني دعاة تحرير المرأة بالمفهوم الغربي على المجتمع كله في طروحاته، لأن مثل هذا الطرح يؤثر ويتأثر ولا يمكن أن يؤخذ بعيدا عن المجتمع في كليته. أيها الإخوة في الله، إن سعي الأمم والشعوب لإيجاد مجتمع متوازن سميناه نحن مثاليا، ونقصد به أنه بلغ الغاية فيما يمكن أن يسمو إليه الإنسان من جميع النواحي، أقول إن هذه المساعي وهذه الأفكار التي تداعب أذهان الكثيرين من المفكرين ومن غيرهم صحبتها محاولات كثيرة، ولكن وللأسف الشديد قليلة هي الدراسات التي تنطلق من الإسلام لتقدم هذه القضية الكبرى في حياة الأمم. ومن أدرك أحوال العالم قبل سنوات قليلة وجد فعلا كيف أن الطروحات المتعددة المتنوعة تأخذ مجالات فكرية وفلسفية، بل أحيانا تأخذ من ديانات محرفة أو وثنية فكرها، والقليل القليل ذلك الذي ينطلق من منهج الإسلام وهو دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لنا وجعله دينا للعالم. ومن ثم فنحن في هذه الليلة أمام محاولة متواضعة نحدد فيها بعض المعالم للمقومات المثالية للمجتمع السليم الذي نصبو إليه. وأقول إن طرح هذا الموضوع سيأتي من خلال قسمين: القسم الأول رصيد التجربة، القسم الثاني أهم المقومات المثالية للمجتمع. فنقول بالنسبة للقسم الأول، لدينا نحن المسلمين تجربة واقعية عملية عظيمة في بناء المقومات المثالية للمجتمع. وهذه التجربة العملية ليس لنا نحن المسلمين خيار فيها، بل جاءت الأوامر باتباعها وحيا من الله سبحانه وتعالى، والأمر باتباعها مستمر إلى قيام الساعة، أي لا يحده تغير زمان ولا مكان. وهذه التجربة العملية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تجربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قص الله علينا أخبارهم في كتابه، وكما ذكر لنا بعض أخبارهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. وتجربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن أتت إلينا ووصلت إلينا في بعض معالمها، لكنها تحمل الأسس والمنطلقات العظيمة لبناء أي مجتمع مثالي. فمثلا لو أتينا إلى الدول النصرانية، وهي دول نصرانية لا تتبع إلا الدين كما تزعم الذي جاء به المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا إلى هذه الدول لقلنا له يوجد في كتاب ربنا تبارك وتعالى المقومات الأساسية من خلال رسالة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لبناء مجتمع مثالي. وكذلك بالنسبة لليهود، وكذلك بالنسبة لأي أمة من أمم الأرض، وبالنسبة لنا نحن المسلمين فنحن أحق بأولئك الرسل من هؤلاء. نحن أحق بعيسى، وأحق بموسى، وأحق ببقية الرسل عليهم الصلاة والسلام في أن نستفيد من حياتهم وما ذكر الله تبارك وتعالى عن بعض ما جرى لهم، ليكون لنا رصيدا ضخما في تجربة مثالية على مدار التاريخ تحدد المعالم الرئيسة لبناء المجتمع المثالي. والقسم الثاني من رصيد التجربة هو ما يختص برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فوضع لنا مسيرة الاستفادة من رصيد التجربة الواقعية التي نقلت إلينا نقلا صحيحا منضبطا من خلال الكتاب الكريم كتاب الله، ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال السيرة النبوية. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة كلمة عريضة لا تقتصر على مسألة من المسائل، وإنما هي كلمة تمتد من خلال الفرد رجلا كان أو امرأة، ومن خلال الأسرة، ومن خلال الدولة، ومن خلال الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ثم كانت السيرة النبوية تطبيقا عمليا نموذجيا للمجتمع الصحيح المنشود، وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدخل في هذه التجربة عهد الخلفاء الراشدين وما صاحبه من اتساع الفتوحات الإسلام. وإذا كان كذلك فإن هذا النموذج يعتبر نموذجا حيا، حيا كأننا نراه ونشاهده، ويمكن أن يصل إليه كل مسلم. وهذا النموذج مما ينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه نموذج فريد من نوعه فهما وعلما وعملا وتطبيقا. ويأتي السؤال الكبير: كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المثالي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في بيئة عربية جاهلية، فهل كان مجتمع قريش الذين اجتمع لهم الأمن والرخاء الاقتصادي هل كان فعلا مجتمعا مثاليا؟ إن كثيرا من الماديين اليوم والقوميين هم يدعون إلى ذلك المجتمع الذي كانت تمثله قريش برخائها الاقتصادي وأيضا بما أعطاها الله تبارك وتعالى من أمن امتن به عليها بعد حادثة الفيل كما تعلم. فهل كان ذلك المجتمع مجتمعا مثاليا كما يطمح إليه القوميون والماديون وغيرهم؟ الجواب لا وألف لا، لم يكن مجتمعا مثاليا يطمح إليه. وكيف يكون مجتمعا مثاليا وهو يقوم على الشرك بالله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، على معصية الله وطاعة غير الله من الكهان والطواغيت وغيرهم؟ لا يمكن أن يكون مجتمعا مثاليا. وأكبر دليل على ذلك أن هذه كانت جاهلية جهلا وضلالة عمياء، فأنارها الله ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كيف بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المثالي إذا كان مجتمع قريش في ذلك الوقت لا يصلح أن يكون مثاليا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه على الأسس التالية: أولا، العقيدة الصحيحة القائمة على العبودية لله وحده لا شريك له، لا شريك له في العبادة والخضوع والمحبة والخوف والرجاء، ولا شريك له في الطاعة، وانبثق من ذلك أركان الإيمان الستة التي تعرفونها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا إلى التوحيد وأسس بنيان المجتمع عليه ربط أصحابه وأمته عمليا بحيث تخضع القلوب خضوعا تاما لربها تبارك وتعالى، فلم يكن طرحا فكريا مجردا، ولم يكن تهويمات فكرية أو فلسفية أو غيرها، وإنما كان طرحا تربويا وبناء إيمانيا أسسه على العقيدة الصحيحة القائمة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، ومن خلال هذه القاعدة ومن خلال هذه العقيدة المؤسسة بناها صلى الله عليه وسلم على تربية الأمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع، فكان مجتمعا عمليا. يطبق ما أمر به ويتبع ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم دون تلكؤ أو تأخير. ولكم أن تتذكروا نماذج من اتباع الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لتلك الأوامر بسرعة ودون تردد. أمم أرادت أن تحرم الخمر فما استطاعت، فحرمه الله في آية تلي على المؤمنين فاستجابوا في ساعة، وهكذا بقية الأمور. ثالثا، من الأسس العبادات أساس المجتمع. وهي تقوم على أركان الإسلام الخمسة، وكل من الصلاة والزكاة والصيام والحج، تلك الأركان الأربعة المعروفة المكملة للشهادتين، كانت في بناء المجتمع جزءا من حياته، ولم يكن المسلمون يعرفون في حياتهم أن الواحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تجده في حياته بعيدا عن التطبيق العملي لعبادة ربه سبحانه وتعالى. ولكم أن تقارنوا بين مجتمع المسلمين الأول في هذه العبادات وبين كثير من مجتمعات المسلمين اليوم، وكثير منهم لا يعرف الصلاة، فأين النموذج وأين الاتباع؟ رابعا، أقامها أيضا وبنى المجتمع المثالي على الأخوة الإيمانية القائمة على الولاء والبر، وهذه الأخوة الإيمانية هي التي جمعت المسلمين في مجتمع مترابط تمام الترابط، كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولاء وبراء ربط المجتمع رباطا قويا. خامسا، العلم الصحيح المتكامل، علم بالكتاب والسنة، وعلم فيما يحتاج إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض أصحابه أن يتعلموا لغة الآخرين عند الحاجة إليه. فهو علم صحيح متكامل بقسمين: الشرعي الذي هو خير كله وما يحتاج إليه في أمور الحياة، الذي يصبح خيرا حين تصحبه نية صالحة ومنطلقات عقدية كريمة. سادسا، وبناه أيضا على العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في شتى المجالات. العمل والدعوة، العمل في شتى المجالات، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تأملنا الأحاديث في حظه على الزراعة وفي حظه على التجارة والبيع والتكسب لوجدت الأحاديث الكثيرة التي امتثلها أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا مجتمعا فعلا، مجتمعا عاملا راقيا. والدعوة إلى الله التي جعلت أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينشرون ما عندهم في العالمين. وهكذا لم يمض وقت قليل إلا وقد امتد ذلك المجتمع العظيم ليتسع ويتسع حتى يشمل مشارق الأرض ومغاربها. سابعا، التكافل الاجتماعي، والإسلام له في ذلك ما نعلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى ذلك المجتمع على ذلك التكامل. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وقبل الهجرة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه وأمته ويربيهم على ذلك التكافل الاجتماعي المتين الذي لا يوجد له نظير، حتى لم تكن هناك حاجة لأحد إلا وتقضى بتكافل اجتماعي ينبع من أمر عقدي، فتجد الواحد منهم يبذل نفسه ويبذل ماله في سبيل الله لأنه يرجو ثواب الله تبارك وتعالى. وأخيرا، بناه على إقامة الدولة القوية عسكريا واقتصاديا وجهاديا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لما يدعيه العلمانيون وغيرهم، أقام دولة الإسلام، أقامت دولة الإسلامية المتكاملة. فليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا فقط، كما يزعم هؤلاء أنه ما هو إلا رسول قد بلغ الرسالة وانتهى، داعية خير وفقط. لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه أقام الدولة الإسلامية المتكاملة القوية المجاهدة، وعلم أصحابه ورباهم. ومن ثم بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقبل غسله وتكفينه صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون يعيشون المصيبة والصدمة، بادروا إلى هذه القضية الكبيرة، ألا وهي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإكمال المسيرة وبدء الفتوحات. وهذا ما فعله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن التجربة الواقعية موجودة أمامنا مسطرة، وهذه التجربة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فلا يظن الظان أنه في القرن 20 الميلادية كما يقولون وما بعده يمكن أن يقال لا يمكن أن يستفاد من تلك التجربة، نظرا لأنها نشأت في قرون أخرى سابقة. التجربة حية ونظيفة ومتينة وقوية. ومن ثم فليس أمام من يريد أن ينظر إليها نظرة فاحصة ويتبع ما جاءت به إلا أن يسعى سعيا حثيثا صادقا لأن يقتدي بتلك التجربة المثالية العظيمة التي دونت تدوينا متكاملا، والحمد لله رب العالمين. القسم الثاني أيها الإخوة، أهم المقومات المثالية للمجتمع. وهذه المقومات أيها الإخوة إنما استقيناها من تلك التجربة وفصلناها، آخذين بعين الاعتبار الأدلة من الكتاب والسنة التي تأخذ شكل العموم بتغير شكل العموم الذي لا يتختص بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان. فنقول في القسم الثاني أهم المقومات المثالية للمجتمع السليم ما يلي: أولا العقيدة، والعقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق، وينبغي أن ننتبه إلى هذا، فإن المجتمع المتفرق عقديا لا يمكن أن تجمعه الوطنية أو القومية، وهذا مشاهد في الشرق أو الغرب، لا بد أن تختلف المصالح. العقيدة الصحيحة هي التي تجمع الأمة جمعا حقيقيا، أما أن تجمعه على رايات أخرى فسرعان ما تتباين بهم المصالح الشخصية والمادية والعرقية والمذهبية وغيرها، فإن جمعتهم على عقيدة صحيحة تلائم المجتمع وزالت الفروقات وأصبح الناس بهذه العقيدة كالجسد الواحد، كما كان ذلك واضحا في تاريخ الإسلام الأول وعلى مدى قرون متطاولة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعقيدة أن العقيدة هي الركيزة الأساسية في تحقيق تماسك الجماعة والمجتمع وفي تحقيق التكافل الاجتماعي. الركيزة الأساسية في تحقيق التماسك والتكافل الذي يربط الأمة هي العقيدة الإسلامية الصحيحة. ونقول ثالثا إن العقيدة هي التي تربط الأمة بربها وخالقها ومعبودها، بحيث يرتبط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، وهذا ما لا يمكن أن ينفك عنه الفرد أو المجتمع. إن كثيرين أرادوا أن يقيموا مجتمعات مثالية على أسس فلسفية كما يزعمون، ففصلوا بينها وبين خالقها، فكانت النتيجة أن أصبحت مجتمعات حيوانية مادية. العقيدة الإسلامية تربط الإنسان بربها في توحيد الربوبية، بأنه الخالق المدبر بيده كل شيء الرازق، فلا تخاف ولا يصبح عندها أزمات كما هو حال كثير من الطروحات اليوم، وإنما تعلم علم اليقين. مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فلا خوف من كثرة البشرية ولا من النمو السكاني ولا من الانفجار السكاني الذي يولد أزمات كثيرة في مجتمعاته. العقيدة تعلق الإنسان بربها، ويعلم المجتمع وتعلم الأمة أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ثم يأتي توحيد العبادة، فتعبد الإنسان لربه، ولا يصبح الإنسان غريبا في هذه الحياة. إن الحياة المادية اليوم أيها الإخوة من أخطر ما فيها من مزالق اجتماعية ونفسية، هي أنها تفصل بين الإنسان وبين الحياة، تفصل بينها وبين ربها. السماوات، الأرض، الشمس، القمر، السحاب، كل شيء يجري بتقدير العزيز العليم المستحق للعبودية، وتلك المجتمعات تفصل بينها وبين هذه الأمور، فيصبح الإنسان غريبا، بينما في المجتمع المسلم لا، يأنس بالجبل وبالنجوم وبالسماء وبالطير، يأنس بالحياة، لأنه يعلم أنه معهم في عبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى. وحين يحقق الإنسان عبوديته لله تبارك وتعالى الخاصة التي ميز بها، يصبح أنسه بما حوله أعظم وأكبر، وهذا جانب لا يدركه إلا من عرف حقيقة الإسلام. ثم نقول أيضا رابعا: العقيدة تقوم على أن الإيمان قول وعمل، فليس عقيدة مجردة إرجائية تصديقية تكون في الذهن وفقط، وإنما هي عقيدة تبقى في القلب، وينبثق منها عمل القلب، وينبثق منهما عمل الجوارح. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما رأيكم في مجتمع تمثل شعب الإيمان وطبقه؟ إنه ينطلق من العقيدة. خامسا: أن العقيدة أيضا ينبثق منها شريعة، ومن ثم فليس الإسلام في عقيدته وشريعته منهجا باطنيا فقط، كما أنه ليس سلوكا خارجيا فقط، وإنما الإسلام عقيدة ينبثق منها شريعة، إيمان داخلي وعمل خارجي. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها 4 يقوم عليها المجتمع. وكثير من الناس قد يصور الدين الإسلامي على أنه دين تصور فقط، أو دين تصديق قلبي فقط، أو دين عقيدة داخلية فقط، ونحن نقول لا. منهج هذه العقيدة أنها لا تصح إلا أن ينبثق منها شريعة وتطبيق، وهي مقام العبودية العملية لله رب العالمين. وأيضا تقوم العقيدة على تقوى الله سبحانه، وتقوى الله ومراقبته هي أساس ضبط العلاقات الاجتماعية في الحياة، في الأسرة، مع الأصدقاء، في العمل الوظيفي، في العمل الخيري، في أي شأن من الشؤون، شؤون السلم، شؤون الحرب، شؤون العلاقات. تقوى الله سبحانه وتعالى هو الأساس الذي ينظم هذه الأمور جميعا. ومن ثم تجد أن تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته، المراقبة الحقيقية، لها أثر عميق في ضبط هذه الأمور، ولا يمكن أن يضبطها قانون أو عقوبات أو نظم. أيها الإخوة في الله، إن تقوى الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يغرس في المجتمع المسلم حتى يكون مجتمعا مثاليا، كفيلة بأن تعالج العشرات والعشرات من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وغيرها. ثم نقول: وفي العقيدة اليوم الآخر فهو ضابط دقيق لأعمال وأخلاقيات المجتمع. ولكم أن تتصوروا هذه القضية لوحدها: مجتمع مادي كالمجتمعات الغربية، وتعلمون اليوم كم يعيش الغرب في أمريكا وفي غيرها حياة فيها قلق عجيب. لما؟ لأنهم لا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فلما أتوا من خلال حضارتهم أو خوف أمراض تتفشى فيهم أو نحو ذلك، تجد الأمراض والقلق العجيب. لما؟ لأنهم أناس ليس لهم إلا الحياة الدنيا. هل يمكن أن يكون هذا مجتمعا مثاليا يتأثر بصدمة؟ لا يمكن أن يكون مجتمعا مثاليا. بينما في المجتمع الإسلامي نجد أن الإيمان باليوم الآخر يضبط توازن المجتمع وتصرفات الفرد في هذه الحياة الدنيا، يضبط سلوكه ونظراته ومنطلقاته. ودائما ما نضرب المثال وهو مثال فقط للفرق بين كبار السن عندنا وعندهم. كبار السن في الغرب لما تخار قواه وتكثر أمراضه ويتخلى عنه أهله وأقاربه يتحول إلى مريض نفسه، لا يأنس إلا بكلابه. بينما في المجتمع الإسلامي على الرغم من القصور الذي نشاهده في مجتمعات المسلمين اليوم، إلا أنك تجد كبير السن حين تلتقي به وتسأله تجده مطمئن النفس مرتاح البال. بل أحيانا والله تسأله وقد كبر سنه وكثرت أمراضه وخارت كثير من قواه، كيف حالك؟ فيقول لي: الحمد لله، أنا في نعمة ليس فيها إلا أنا، ما دمت أصلي لله رب العالمين. هذا أين يكون أيها الأخوة؟ هذا لا يكون إلا في مجتمع قام على عقيدة التصديق باليوم الآخر وأن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف. ثم نقول أخيرا: الإيمان بالقدر ميزان للصحة النفسية للمجتمع كما سيأتي بيانه بعد قليل. ثانيا، إذن أولا العقيدة، ثانيا تحكيم الشريعة والتزامها أساس للمجتمع المثالي المشروع. الإسلام أيها الإخوة جاء بشريعة، هذه الشريعة جاءت لتحقيق الضروريات الخمسة الأساسية لأي مجتمع. ما هي؟ حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال، وهذه الخمسة هي أهم مقومات المجتمع. إذا فقد واحدا منها فلا بد أن يكون مجتمعا خائبا أو مجتمعا يعيش حياة قلق. الدين، العقل، العرض، النفس، المال، إذا فقد واحدا منها فلا بد أن يكون مجتمعا خائبا، أو مجتمعا يعيش حياة قلق. الدين، العقل، العرض، النفس، المال. ويلاحظ يا أيها الإخوة أن الإسلام لما جاء بتلك الشريعة المتكاملة التي تحفظ على المجتمع هذه المقومات الخمسة وما يتبعها، نلحظ أن الشريعة جاءت بها مرتبة ترتيبا أولوية، حيث يقوم الحفاظ على الدين، حيث يقدم الحفاظ على الدين على كل شيء، ومن أجله تبذل النفوس والأموال وتسترخص. ولذا شرع الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله للحفاظ على الدين وإقامته في الأمة. كذلك أيضا يقدم العرض على النفس. هذه الأولويات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هي بتفاصيلها تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وهي مفصلة في كتب الأصول، ومنها كتاب الموافقات للشاطبي، وهناك دراسات كثيرة متنوعة حول هذه القضية المهمة. ثم يأتي في تحكيم الشريعة كمال الشريعة الإسلامية وشمولها. فالشريعة ليست مختصة بجانب من جوانب الحياة، وإنما هي شريعة كاملة، وقد جاءت الأوامر بتحكيمها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان كذلك فليس للأمة المسلمة التي آمنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس لها خيار في تحكيم شريعة الإسلام. وهذه الشريعة شريعة، وبشمولها تنضبط من خلالها أمور المجتمع من أولها إلى آخرها. ثم نقول بالنسبة لما يتعلق بالشريعة، تشريع الحدود وإقامتها تضبط توازن المجتمع من عبث الشاذ. وكما قلنا المجتمع الإسلامي المثالي لا يعني أنه لا يوجد فيه معصية، وهذا معلوم، لكن إذا طبق الإسلام في المجتمع فإن هناك حلولاً لما قد يقع. هذه الحلول هي تشريع رباني عظيم. فعندنا حد الردة والزنادقة والمعتدي على الدين، وحد القصاص للحفاظ على الأنفس، وحد الزنا للحفاظ على الأعراض وضبط الأنساب، وحد السرقة لحفظ الأموال، وحد المسكر لحفظ العقول، وحد الحرابة لمن يفسدون في الأرض، وحد التعزير لما دون ذلك. إذا انضبطت في الأمة فإنها تضبط في المجتمع المسلم ما قد يخرج أحيانا من شذوذ لتعيده إلى أصله الصحيح، وهذا هو عين كمال الشريعة الإسلامية. ثالثا، التربية الإيمانية، وتقوم على أن بناء الفرد المثالي يقود إلى المجتمع المثالي. والتربية الإيمانية شرط للمحافظة على توازن الأمة في جميع الأمور، خاصة مع غلبة الهوى والنفس والشيطان. وتقوم التربية الإيمانية على عدة أسس. أولها إحياء أعمال القلوب في تعلقها بالله سبحانه وتعالى، المحبة لله، الخوف من الله، الرجاء له، الاستعانة به، التوكل عليه، وهي أقوى وسيلة لبناء الفرد بناء صحيح. مهما أتت الأمة بتشريعات ونظم وطرائق ووسائل لبناء الفرد، لن يكون هناك أعظم من إحياء أعمال القلوب في النفس، فإنها تربي الفرد تربية عجيبة. ثانيا من أسس التربية الإيمانية المحافظة على العبادات الأساسية تضبط توازن المجتمع. عبادات يومية كالصلاة 5 مرات تعيد للأمة توازنها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مهما غفل الإنسان في تجارته أو في حياته، يأتي المؤذن ليوقظه ويقول له الله أكبر. فبالله عليكم، لو أن هذه الصلاة نتعامل معها كما أمر الله تبارك وتعالى، كم يكون لها أثر في بناء المجتمع السليم. وهناك سنوية كشهر الصيام، محطة إيمانية طويلة تعيد للأمة توازنها وعلاقتها بربها وبكتاب ربها تبارك وتعالى. والحج يتكرر والواجب منه في العمر مرة واحدة. والزكاة تضبط أموال الأمة. ثم يأتي بعد ذلك النوافل من هذه كلها. الصلاة فيها نوافل، والصيام فيه نوافل، والحج كذلك، والزكاة نوافل. جاءت الشريعة ببيان فضلها عن فضل العظيم، بحيث يفعلها المؤمن وهو في أرقى حالات السعادة والطمأنينة النفسية. ليست كضرائب الغرب والشرق التي يحتال إليها أولئك ويقدمها الواحد منهم وهو كاره، وإنما هي أعمال وعبادات وصدقات يؤديها الإنسان وهو مرتاح مطمئن النفس. فهل يستوي منهج الإسلام وتلك المناهج الغربية الجاهلية؟ يا ليت قومي يعلمون. الثالث من أسس التربية الإيمانية بناء الأخلاق الإسلامية. وبناء الأخلاق الإسلامية أيها الإخوة جاءت في المنهج الإسلامي على تفصيل وتوجيه وبيان الثواب وبيان الآثار، بحيث إن الواحد منهم يكاد أن يكون مدرسة تربوية لوحدها. مثل الصدق، الصدق في حياة الفرد في حياة الأمة كم له أثر في بنائها. ولو جمعنا الآيات والأحاديث الواردة في هذا الخلق، كم سنجد منها ما يبين كيف أن هذا لو طبق لبنى مجتمعا عظيما مؤمنا. المعاملة الحسنة قضية كبرى في الأمة تشكو منها المجتمعات الجاهلية، يضبطها المجتمع الإسلامي من خلال منهج الإسلام في ما ورد من الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم. بر الوالدين وصلة الأرحام، بر الوالدين الذي يشكو منه الغرب، كيف يكون في الأمة الإسلامية حين تأخذ. وكما قلت وأكرر، لو جمعنا الآيات والأحاديث في بر الوالدين لوجدنا مدرسة متكاملة. هل يمكن أن يقاس الإسلام بعينه؟ أو أن يخطر ببال الإنسان أن يفاضل في يوم من الأيام بين ما هو عقيدة وإيمان ودين وتشريع من ربنا سبحانه وتعالى، وبين زبالات وأفكار الغرب والشرق. حقوق الزوجين، وتلك قضية الكبرى يضبطها الإسلام ضبطا دقيقا. حقوق الأولاد، حق الجار، حق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلم على أخيه المسلم في أي مكان كان. كيف يربط الإسلام المسلم بأخيه المسلم ليكون الاثنان كالجسد الواحد؟ هذا منهج لما يطبق في المجتمع الإسلامي يتحول المجتمع إلى مجتمع فعلا نموذجي. ثم تأتي الأخلاق الأخرى، حفظ اللسان، حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ بقية الجوارح عن الحرام. إذن التربية الإسلامية لها أثر كبير في تكوين مجتمع مثالي منشود. رابعا من الأسس الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من أهم المقومات التي يجب أن تبقى حية متحركة في الأمة. فالنفوس الخيرة تحتاج إلى تذكير وموعظة وتوجيه، والنفوس التي فيها مرض تحتاج إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر. أمر بمعروف قصرت فيه، أو نهي عن منكر وقعت فيه. ودعاة الضلالة يحتاجون إلى احتساب وإجراء أحكام الله فيه. ومن ثم كان لابد من هذه الأمور الثلاثة للمجتمع السليم العظيم. أولا الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وتكون بالقدوة الصالحة وبالترغيب والترهيب وبالمناصحة والموعظة الحسنة وبالدعوة إلى الله في جميع القطاعات. فليست الدعوة إلى الله في المجتمع المسلم حكرا على فئة معينة، وإنما المسلم في كل مكان هو داعية إلى الله تبارك وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتأملوا قوله تعالى أخرجت للناس، إذن هي أمة مناط بها أن تقدم للناس كلهم النموذج بأي شيء بالإيمان بالله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون الأمر بالمعروف لمن قصر فيه، والنهي عن المنكر لمن وقع فيه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أحدا من أفراد الأمة أن يكون له نصيب من هذا الواجب، حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنهج الإسلامي قضية حية لا تقتصر على فئة معينة، وهذه الفئة تكون موجودة وتكون مسؤولة عن جوانب، لكن الأمة كلها من أولها إلى آخرها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، تقوم بهذا الواجب وهي مسؤولة. ثم يأتي الاحتساب على أهل البدع والفكر المنحرف. فالمنهج الإسلامي لا يرضى أن يتحرك المبتدع وصاحب الإلحاد والزندقة لينشر فكره كما يشاء باسم الحرية أو الديمقراطية أو غيرها، لأن هذا مرض يجب أن ينقى وأن يصفى المجتمع. المجتمع الإسلامي يقول على الاحتساب على خامسا من الأسس التي يقوم عليها المجتمع توجيه الطاقات والغرائز الموجودة في الفرد توجيها صحيحا. إن أخطر ما يمر به المجتمع حين تترك هذه الطاقات والغرائز دون ضوابط، لأنها تتحول إلى قنابل موقوتة بل ومتفجرة في المجتمع كما هو مشاهد. في المنهج الإسلامي يعترف بهذه الطاقات والغرائز ولا يكبتها، وإنما يوجهها التوجيه الصحيح. وتعالوا إلى نماذج، وإلا فمثل هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة. غريزة الحب الموجودة عند الإنسان في المنهج الإسلامي يوجهها إلى حب الله وحب رسوله وحب عباده المؤمنين والحب الشرعي. طاقة العمل توجه إلى العمل الصالح من العبادات وإلى العمل المادي المثمر الذي ينفع الأمة، وليس كما هو موجود اليوم حين يوجه العمل أحيانا إلى عمل مدمر للأمة وللنفس. طاقة الكره توجه في الإنسان نحو كره الشيطان والشرك بالله والفسوق والمعاصي وكره أهل الكفر وأهل الباطل. طاقة الجنس توجه نحو الزواج الشرعي وغرس الغيرة في النفوس بهذا الطريق. ويقابل تلك الطاقات الفراغ إذا وجد، يوجه نحو الاستفادة المتنوعة والترويح البريء. وهكذا نجد أن المنهج الإسلامي لا ينكر هذه الطاقات كما فعل غلاة المتصوفة ومن سار في طريقه، ولا يطلق لها العنان كما هو حال الغرب المنحل اليوم، وإنما يعترف بها ويوجهها التوجيه الصحيح. سادسا من أسس المجتمع العدل. والعدل يقوم أساسا على أن كل إنسان له حق من المسؤولية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يخرج عن هذا أحد من الناس. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهذه تحدد ترابط المجتمع في شبكة من المسؤوليات المتبادلة والمتداخلة والمتعاضدة للمتعارضة. الفرد لما يقوم بواجبه في هذه الرعية يعضد المجتمع، والمجتمع يعضد الدولة، ويتكامل الأمر من أعلى مسؤول إلى أدنى مسؤول حين يقوم بما ولاه الله إياه قياما عدلا حقا. كذلك أيضا يقول على أن العدل واجب على الجميع. الحاكم يجب عليه العدل، القاضي يجب عليه العدل، المدير في أي مؤسسة يجب عليه العدل، الزوج يجب عليه العدل في بيته بين أزواجه وأولاده. وهكذا يتحول العدل في الأمة إلى عنوان، لكنه عدل مبني على تشريع رباني وليس عدلا يطبق على قوم دون قوم كما هو الحال في المجتمعات التي تتبجح بذلك. في البلاد الغربية عندهم قانون عدل، لكن يطبقونه على أفرادهم، على مجتمعهم فقط. أما على المجتمعات الأخرى فهو الجور والظلم الشديد. ولهذا فالفرق الكبير بين المنهج الإسلامي والمناهج الغربية أن المنهج الإسلامي لما يربي الإنسان ويقوم العدل في نفسه يكون عدلا عاما حتى في حال الغضب والرضا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا هو أقرب للتقوى. منهج يقيم العدل على الجميع، لكن عند أولئك لا، ينشئون الفرد الذي ينضبط داخل دولتهم، أما خارج الدولة فلا. وهذا الذي حول العالم إلى فوضى عالمية، لم تضبطها أمم متحدة ولا غير متحدة ولا مناهج غربية ولا شرقية. لما؟ لأنه عدل ناقص، عدل يقوم على المصالح وليس عدلا تربى عليه النفوس من الداخل. ومن ثم جاء الإسلام بتحريم الظلم في جميع أنواعه، وجاءت الأدلة على أن عقوباته منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل. ولكم أن تتصوروا المجتمع حين يربى على هذه القضية الكبرى وهي تحريم الظلم، كيف سيكون تربيته؟ ثم نقول أخيرا بالنسبة لهذا المكون، المنهج الإسلامي يقوم على العدل وليس المساواة في كل شيء. المناهج الغربية اليوم تطلب بالمساواة في كل شيء، في المنهج الإسلامي يقول لك لا، المساواة في كل شيء ليس دائما. هل يستوي الكافر والمؤمن؟ لا. هل يستوي المطيع والعاصي؟ لا. في المنهج الإسلامي هل يستوي من أطاع الله ومن عصاه؟ لا يستوي. بل في شريعة الإسلام هل يستوي الذكر والأنثى في الميراث؟ لا يستويان في جميع الأحوال. المنهج الغربي يريد المساواة في كل شيء، وعلى رأسها المساواة بين الرجل والمرأة. في المنهج الإسلامي لا، يقوم على العدل وليس المساواة في كل شيء. أحيانا تكون المساواة حين تقتضي المساواة ألا فارق بين هذا وهذا، لكن حين يكون الأمر يقوم على وجوب التفريق يجب أن يفرق. وهذا هو المنهج الذي ميز هذه الأمة، وهو العدل. وهذه قضية كثيرا ما يخطئ فيها من يتطرق لمثل هذه الموضوع. سابعا من الأسس الجمع بين العلم والإيمان، وذلك في بناء الحضارة الصحيحة. فليس في الإسلام صراع بين العلم والدين كما هو موجود عند الغرب. الحضارة الإسلامية أعطت تجربة عالمية واضحة المعالم في بناء مجتمع تكامل فيه العلم والإيمان، والتاريخ خير شاهد على ذلك. فإن انتقلنا إلى العصر الحاضر الذي نعيشه فنقول والحمد لله أن الصحوة الإسلامية أعطت أيضا المثال العملي في الجمع بين العلم والإيمان وعدم تنقل. رجال درسوا في أرقى جامعات الغرب أو الشرق، ثم هم في نفس اللحظة مؤمنون بالله مستمسكون بدينهم. هل هناك صراع كما يدعي أولئك الملاحدة؟ الجواب لا، ليس هناك صراع. وسبب ذلك أيها الإخوة أنه لا تعارض بين العقل والنقل في المنهج الإسلامي، لأن الكل من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يمكن أن يتعارض هذا معه. ومن ثم فإن الجمع بين العلم والإيمان يولد المنهج التعليمي التربوي المتميز. وأهم أسس المنهج التعليمي التربوي المتميز ما يلي: بناء التعليم كله الشرعي وغير الشرعي على أصول العقيدة. ثانيا في المنهج التعليمي التركيز على العلم النافع في الدنيا والآخرة. ما هي الغاية من العلم؟ ثالثا الربط بين العلم والعمل به. رابعا بناء طالب العلم المتميز عن الآخرين في ثوابته. خامسا الاستفادة مما عند الآخرين ضمن ضوابط وقواعد العقيدة والشريعة الإسلامية. سادسا تلمس حاجات الأمة الأساسية. سابعا العلوم المادية البحتة تؤخذ للحاجة وللبناء ولا تجعل غاية. الفارق الكبير بين المجتمعات الغربية اليوم أنها جعلت البناء المادي غاية، ولهذا صدمت لما صدم أبرز معالمها، صدمت نفسية وحضارية، لأن هذه الغاية. في المنهج الإسلامي لا، الحاجات المادية تؤخذ للحاجة وللبناء، بناء الأمة، ولا تجعل غاية. ثم نقول أخيرا في المنهج التعليمي المنطلقات الأساسية للإسلام هي التي أثمرت المنهج التجريبي الذي أثمر الحضارة الإسلامية المعروفة. وهذا المنهج التجريبي بدأ عند المسلمين وأكمله الغربيون وطوروه. ثامنا من الأسس دور المرأة في المجتمع المثالي. فالمرأة في المنهج الإسلامي لها دور عظيم لا يوجد في أي نظام أو قانون. ثم نقول إن كرامة المرأة الحقيقية إنما هي في الإسلام فقط. ثم نقول ثالثا من أعظم الظلم للمرأة أن تقوم بغير دورها الحقيقي. ولذا فمن أهم وأبرز مشاكلنا أنك ترى أحيانا الخلط العجيب في باب دور المرأة في المجتمع، حتى وصل الأمر إلى أن صارت مسألة سفور المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب وتركها لبيتها وما يتبع ذلك من قيامها بالفن الرخيص من الغناء والرقص والتمثيل والعري، صار هذا عنوانا لقيام المرأة بدورها في المجتمع المثالي المادي اليوم. وهذه أيها الإخوة من المغالطات الكبار في عالم اليوم، ولا ندري متى يستيقظ العالم تجاهها. ثم نقول بالنسبة لدور المرأة في المجتمع المثالي هناك عدد من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها وقد وقع الغلط فيها، منها مفهوم العادات والتقاليد فيما يتعلق بالمرأة. فكثير من الناس في وسائل الإعلام وغيرها يعرض الأحكام الشرعية على أنها عادات اجتماعية يمكن تغييرها، ونقول في المجتمع الإسلامي لا، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة هي أحكام شرعية ربانية وليست عادات وتقاليد تتغير بتغير الزمان والمكان. ثانيا مفهوم عمل المرأة وقيامها بدورها. وتعجب من ذلك الخلط العجيب في هذه المسألة بذاتها، فالمرأة التي تقوم بدورها في البيت أو تمرض والدها أو والدتها أو ولدها مريض أو وتقوم بدورها الكامل في البيت والأسرة، عند هؤلاء امرأة معطلة. لكنها إذا اشتغلت ممرضة في مستشفى تصبح امرأة عاملة غير معطلة. ونحن لا نقول لا تعمل المرأة ممرضة في المستشفى عند الحاجة إليها، لكن لماذا ينظر إلى هذه المسألة نظرة مغلوطة؟ امرأة تمرض أولادها في البيت أو تمرض والدتها أو والدتها ينظر إليها على أنها معطلة، لكن امرأة تخرج من بيتها لتعمل في المستشفى يقولون هذه امرأة غير معطلة تقوم بدور. لماذا لا يكون في المجتمع كله نظرة متوازنة نحترم فيها ونقدر هذه المرأة التي تقوم بدورها في تمريض والدها أو والدتها أو ولدها، والمرأة التي تحضن أولادها وتقوم بجميع شؤونهم في حنان وخدمة رفيعة راقية عند هؤلاء معطلة، لكن حين يؤتى إلى هؤلاء الأبناء بخادمة من أقصى الشرق أو غيره نظروا إليها على أنها امرأة عاملة غير معطلة. انتكاسة يا أيها الإخوة في هذه المرأة. ثم نقول أيضا في مسألة ما يتعلق بالمرأة، لماذا الرجال هم دعاة تحرير المرأة ومما يحررونها، وما هي العبودية والقيود التي يريدون نقلها إليها؟ هناك خلط في هذا الأمر، وتتعجب من تجاوب النساء، ولعل هذا من نقص العقل والدين من تلك الدعوات التي يدعو إليها الرجال ليحرروها من أي شيء، من أخلاقها وعفتها وكرامتها، لتكون لقمة سائغة له يتفننون فيها. ثم نقول الأسرة هي أساس بناء المجتمع عند جميع دول العالم، والدعوة إلى تحرير المرأة هو نقض لهذا الأساس كما وقع في بلاد الغرب. وهذه مسألة كبرى، وتعجب من المؤتمرات الأممية حول المرأة حين ترسخ عالميا دعوات نقض الأسرة بنشر الشذوذ والفساد الأخلاقي ونحو ذلك. المنهج الإسلامي أيها الإخوة يقوم على أن المرأة تقوم بدورها الطبيعي بنتا داخل البيت مصونة، وزوجة داخل الأسرة ترعى شؤون زوجها وبيتها، وأما تقوم بدورها العظيم داخل البيت، ولا مانع من أن تقوم بأدوار أخرى، لكن تلك أدوارها المثالية الصحيحة. ولدينا اليوم صيحات وصيحات تنطلق من نساء الغرب تدعو إلى العودة إلى الأسرة وإلى البيت، فلماذا تستمر وسائل الإعلام تدق على هذا الوتر تريد أن تخرج المرأة المسلمة من بيتها وعفافها وسترها ودورها الكبير؟ نرجو أن يتفهم الرجال وأن تتفهم النساء المسلمات حقيقة دورهن العظيم، وأن يقتدين بنساء السلف الأول وعلى رأسهن الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن أجمعين. تاسعا، من الأسس الصحة النفسية. وأقول يا أيها الإخوة، تعاني مجتمعاتنا في الزمن الأخير من تزايد الأمراض النفسية التي لم تكن موجودة حين كانت مجتمعاتنا أكثر محافظة والتزام بها. ومن المؤسف أن هناك كثيرا مما يكتب عن مجتمعنا من منطلقات غربية أو شرقية أو فكرية أو فلسفية غربية، فينطلق في الغالب من منطلقات غربية بعيدة عن المجتمع السوي المثالي، وينسى هؤلاء أن الأمراض النفسية عند أولئك أكثر منها عندنا نحن المسلمين كما ونوعا، كما أن موازين الغرب والشرق البعيد عن الإسلام في الصحة النفسية والمعايير لها بالنسبة للفرد تنطلق من عقائد وعادات جاهلية عاشوا عليها. فمثلا الانتحار ظاهرة سوية صحية عند البوذيين ويجعلونها من أسس العبادة، فهل يصبحون قدوة لنا؟ عبادة البقر ظاهرة سوية عند الهنود. الاتصالات الجنسية غير الشرعية قبل الزواج وحتى بعد الزواج ظاهرة سوية عند الهنود، والامتناع عنها في هذه الأطر غير المشروعة ظاهرة مرضية تحتاج عندهم إلى علاج وهذا مشروع. فهل يريد هؤلاء تطبيق هذه المعايير علينا نحن المسلمين؟ إن المنهج الإسلامي هو المنهج الصحيح في بناء الصحة النفسية للطفل، للمرأة، للرجل، للكبير وللصغير. وتقوم الصحة النفسية على عدة أسس أجملها اختصارا بما يلي: أولا الإيمان المتكامل بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه أيها الإخوة لها أثرها العميق على صحة الإنسان النفسي. ثانيا الارتفاع بالإيمان والعمل الصالح ورجاء ما عند الله، الارتفاع بذلك كله عن الأمور الدنيوية التي تولد الأمراض النفسية عند من تعلق بها وجعلها غاية. لماذا الأمراض النفسية عند الغرب؟ لأنه غرب مادي. لماذا تتقلص الأمراض النفسية عند المسلمين كلما ازدادوا إيمانا؟ لأن الإيمان والعمل الصالح يرقى بالإنسان عن الأمور الدنيوية وسفاسفها. وثالثا الإيمان بالقضاء والقدر هو من أعظم ما يضبط الإنسان عند الأزمات ووقوع المصائب المتنوعة. في الغرب تعالج المشاكل بالانتحار أو تؤدي إلى الاكتئاب، أما في الإسلام فالتسليم بالقضاء والقدر يعالج الإنسان معالجة صحيحة عندما تأتي الأزمات والمصائب. ثم أيضا نقول ظاهرة الخوف من المرض أو الموت أو فوات شيء يمتنع وجوده في المجتمع الإسلامي. لما؟ لأنه يؤمن بالقضاء والقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم نقول ثالثا في القضاء والقدر التوافق الذاتي، وذلك بضبط الغرائز والانفعالات وتوجيهها الوجهة الصحيحة. رابعا التوافق الذاتي فيما يتعلق بالصحة النفسية ضبط الغرائز والانفعالات وتوجيهها الوجهة الصحيحة. فمثلا فيما يتعلق بمشكلة الجنس وهي المشكلة الكبرى في أمم الأرض، نجد في المنهج الإسلامي العلاج لها وضبطها، غض البصر علاج عظيم جدا، عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، الصبر، الصوم، ثم يأتي بعد ذلك الطريق الشرعي في الزواج. ويلاحظ أن هذه الأمور يقوم بها المسلم نفسه لعلاج نفسه وانفعالاته. إذن كثير من الانفعالات النفسية الخطيرة التي قد تولد بعض الأمراض أو ما هو أشد منها بعض الأمراض النفسية يمكن أن يعالج الإنسان نفسه بها من خلال المنهج الإسلامي. وأخيرا فيما يتعلق بالصحة النفسية فالمسلم عامل منتج ليس عنده مشكلة الفراغ وما يتبعها من أمراض. عاشرا من الأسس التكافل الاجتماعي، وتلك قضية كبرى مفصلة، ويقوم الإسلام ويقوم التكافل الاجتماعي في الإسلام على عدة أسس. واحد، في محيط الأسرة والقرابة وما يتعلق بها من النفقات والواجبات، وثانيا في إطار الجيران، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعني، وثالثا فريضة الزكاة والنفقات الخيرية، ورابعا رعاية الفقراء والمسنين ومن لا عائلة له، ثم يأتي أخيرا تقسيم المواريث الشريعة. تفصيل هذا يا أيها الإخوة يعطينا نموذج عظيم للتكافل الاجتماعي في الإسلام. 11، إرادة الخير للعالم أجمع. فالإسلام هو رحمة للعالمين، والإسلام هو دين الله إلى العالمين جميعا، لا تحده قيود ولا حدود. والمسلم في أي مكان واجب عليه أن يدعو إلى الإسلام وأن ينشر دين الله تبارك وتعالى. ولمحبة الإسلام الخير للعالمين أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله في كل مكان، وقال عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثم شرع الله الجهاد في سبيله. الجهاد فتح، وربما غضبت البلاد المفتوحة منه، لكنه في المنهج الإسلامي هو رحمة لتلك البلاد. وهذا ما يغفل عنه اليوم من يدعو إلى المناهج الغربية والأممية الجاهلية ويريد أن يلغي الجهاد من حياة المسلمين. خير لأمم الشرق والغرب أن يفتحها المسلمون لينقذهم الله من عذاب الله عز وجل، خير لأمريكا أو أوروبا أو روسيا أو غيرها أن يأتي الجهاد في سبيل الله، يأتي إليها في عقر دارها لينبهها فينقذ من ينقذ من عذاب الله الخالد في نار جهنم. فهل يعي هذه الحقيقة من هو منهزم اليوم في عالم المسلمين؟ أيها الإخوة في الله، هذه لمحات للمقومات المثالية التي نصبو إليها وينبغي أن تصبو إليها المجتمعات الإسلامية، وفيها والله الخلاصة السعادة في الدنيا والآخرة. فهل نلتفت إلى مناهج غربية جاهلية؟ هل نتوجه إلى شرق أو غرب لنستعين بمناهجه ولنستعين بقوانينه ونظمه، ونترك ما عندنا من دين وعقيدة وشريعة؟ والله إن هذه لهي الجريمة العظمى لمن سلكها في حق نفسه وفي حق المسلمين جميعا. أما نحن فنقول لأنفسنا ولإخواننا ولأخواتنا: هذه معالم رئيسة لمجتمع مسلم، فهل نسعى في تحقيق ذلك؟ نبدأ به من أنفسنا ثم أسرنا ثم ندعو إليه، وتتضافر الجهود بشتى الوسائل، تربية وإعلام وخدمات اجتماعية وغيرها، لننشر تلك الأسس ونبين للمسلمين ولغيرهم أن هذا هو دين الله، والله أرحم بعباده من أنفسهم. اللهم أيقظنا وأيقظ المسلمين جميعا للسير على منهاجك وما جاء به رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13601.